بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المحاضرة التي ألقاها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في مدينة الطائف، وعنوانها من آفات اللسان، وقد تشرفنا بتسجيلها لكم، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلق نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى، عملا بقول الله عز وجل في كتابه المبين: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وعملا بقوله سبحانه: فذكر إنما أنت مذكر، وقوله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسأل الله أن وإياكم من هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعملا بالحديث الصحيح، وقوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. لمن يا رسول الله؟ قال: لله، لكتابه، لرسوله، ولأئمة المسلمين وعامته. فالتناصح من أهم المهمات، التواصي بالحق هو سبيل المؤمنين وطريقهم طويل. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين الصادقين الذين يهدون بحق وبه يعملون. أيها الإخوة في الله، سمعتم عنوان المحاضرة، وهذا العنوان هو آفات اللسان، يعني التحذير منها وخطرها. اللسان خطره عظيم، هو سريع الحركة، وله آفات كثيرة، يعني عيوب وأخطار كثيرة وزلات، يجب على المؤمن والمؤمنة الحذر منها. وقد عظم الله شأن ذلك، فقال جل وعلا في كتابه العظيم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا عام: ما يلفظ من قول، أي قول، إلا لديه رقيب عتيد. فيقول سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ويكتبون. فأنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله، كل منا يكتب عليه قوله وعمله، ويحصى عليه قوله وعمله، ثم يجازى على ذلك يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. تنصب الموازين وتوزن الأعمال وتنشر الصحف، وعند ذلك يتبين الرابح من الخاسر والناجي من الحارث. هذا يرجح ميزانه بحسناته العظيمة فيكون من السعداء والنجين، وهذا يخف ميزانه بكثرة سيئاته وأعماله الخبيثة. وهذا يعطى كتابه بيمينه، وهذا يعطى كتابه بشماله ومن وراء ظهره. فجدير بالمؤمن والمؤمنة أن يتذكر هذا المقام العظيم، وأن يحفظ لسانه وجوارحه أبدا ما دام في هذه الحياة، حتى لا يقول إلا خيرا، وحتى لا يعمل إلا خيرا أو مباحا. والأيام معدودة، والأجر الموت لا بد منه، فالحازم والعاقل هو الذي يعمل لنجاته وسعادته. يقول سبحانه: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع، يعني يغتر بها الأكثرون، متاع غرور الأكثرين، وإنما ينجو منها الأقلون. فاحرص أن تكون من الأقلين الناجين، كما قال سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. وقال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فاحذر أن تكون من هؤلاء الأكثر. ويقول جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ويقول سبحانه: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه حين قال: ولا تجد أكثر من شاكرين. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فأنت يا عبد الله احرص، احرص ليلا ونهارا في جميع الأحوال، احرص أن تكون من القليل الناجي، وذلك بالاستقامة على أمر الله والحذر من محارم الله والوقوف عند حدوده. هذا هو الطريق، طريق النجاة، أن تحرص أينما كنت، في بيتك وفي الطريق وفي المسجد وفي السفر وفي الحضر وفي الجو وفي البحر، في أي مكان تحرص على أسباب السلامة. تحفظ لسانك وجوارحك، تأمل ما تقول قبل أن تقول، وتأمل ما تعمل قبل أن تعمل. فإن كان القول طيبا نافعا أو مباحا عند الحاجة إليه فقل، وإلا فأمسك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن العبد لا يتكلم الكلمة من سخط الله ما يتبين فيها، يعني ما يتسبب فيها، يكتب الله له بها سخطه في ليل ويقف. وفي اللفظ الآخر: إن العبد لا يتكلم الكلمة ما يتبين فيها يسد بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. الأمر عظيم. ويقول لمعاذ رضي الله عنه، يقول لمعاذ: يا معاذ كف عليك حالك. وأشار إلى لسانه. فقال يا رسول الله: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد الأسود. فالواجب على المؤمن والمؤمنة الحذر والتحفظ من قول يضرك أو عمل يضرك. هو ربك سبحانه، هو ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فأنت مسؤول، مسؤول عن عملك وعن قولك، لماذا عملت ولماذا قلت، وكيف عملت وكيف قلت. قال بعض السلف: كلمتان يسأل عنها الأولون والآخرون: ما لا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. يعني يسأل عن إخلاصه لله، عن قصده بأعماله، ويسأل عن عمله هل هو مطابق للشر أم بدعة ومخالف للشر ومعصية. فأنت مسؤول عن هذه الأعمال والأعمال. ومن أخطر جوارحك هذا اللسان، عثاته كثيرة، يكذب ويشهد بالزور ويسب ويشتم ويغتاب وينم ويدعي بالباطل إلى غير ذلك، له آثار. فاحرص أن تكون سليما من هذه الآثار، وذلك بالمحاسبة للنفس، حتى لا تقول إلا خيرا، وحتى لا تعمل إلا خيرا. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، انظروا ماذا قدمتم لأكل، واتقوا الله إن الله خبير بكم. وكان عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول في خطبه: أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن تزنوا، وتأهبوا العرض الأكبر على الله يوم يثور عرضهم لا تخفى منه. الإنسان يحاسب نفسه، انظر ماذا قدم ماذا أخر. يقول جل وعلا في وصف المؤمن والمؤمنات: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه صفة المؤمنين، أولياء بعضهم أولياء بعض، المؤمنون والمؤمنات، الرجال والنساء أولياء. الولي لا يظلم أخاه، يظلم وليه، لا يسبه ولا يشتمه ولا يكذب عليه ولا يظلمه ولا يغتابه ولا ينم عليه. أولياء يتحابون في الله، يتناصحون، فإذا ظلمت أخاك بأي نوع أخلت بهذه الولاية وهذه المعلومة، وإذا اغتبته أو كذبت عليه أو سببته أو فعلت شيئا يضره بأي جارحة، هذا إخلاء بهذه الولاية وهذه المحبة وهذه الأخوة. فعلى كل مؤمن ومؤمن أن يحاسب نفسه وأن يؤدي حق الإيمان وواجب الإيمان مع أخيه وأخيه لله بأداء الحقوق التي لبعضهم على بعض بكل عناية وبالحذر من الظلم والعدوان بالقول أو بالفعل. وأنت مسؤول ومحاسب ومزين. يقول سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا شيئا نكرة في الشعر أي ولو ما ثقل الدرع، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسنا. تعمل يا أخي مثقال حبة من خردل، ذات الآخر يقول جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكن حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يقول في سورة الزلزلة: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا. في آيات عظيمات يجب عليك أيها الأخ في الله وأيها الأخت في الله، يجب الحذر والعناية في كل قول وعمل. إذا كان مثقال الذرة يضر وينفع، قد يكون خيرا فينفعك ويكون شرا فيضرك، فكيف بغيرك؟ كيف بالسيئات العظيمة والظلم العظيم والشر الكثير؟ فالواجب علينا جميعا التواصي بالحق والتناصح والحذر من آفات اللسان ومن آفات الجوارح. هذا اللسان عليك أن تحفظه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، احفظه وأكثر من ذكر الله والاستغفار والدعوة إلى الخير والتحذير من الشر واسكت عما سواه. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق على صحته، كلمة جامعة، إما قل خير ولا السكوت. والخير معروف: دعوة إلى الله، ذكر، تسبيح، تهليل، وسلام، رد سلام إلى غيرها، أو في حاجات البيت مع أهلك، كل ذلك من الخير. فإذا لم يكن هناك شيء فالسكوت، ولكن تشغيل هذا اللسان بالذكر خير من السكوت. وهكذا جواله بصر، غض البصر عما حرم الله، كف السبع عما حرم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع حديث قوم وهم له كارهون صب في اذنيه الان لان وصاه يوم القيامه، رواه البخاري الصحيح. وهكذا السماع ما حرم الله من الاف الملاعين والاغاني الباطله وغير هذا من الغيبة والنميمة لا تسمع لها، احذر، لا تصل لذلك. إذا بليت فأنكر المنكر وابتعد عن الشر. وهكذا يدك رجلك لا تلمس ما حرم الله، لا تقرب ما حرم الله بيد ولا يمين. وهكذا مطعمك ومشربك احرص ان يكون سليما مباحا لا شيء فيه من الشر، احرص على طيب مطعمك ومكسبك حتى يكون البطن سليما والجوارح محفوظ. في الحديث لا تزل قدم العبد يوم القيامه حتى يسال عنه عن جسمه فيما أبدأه، وعن عمره فيما أهداه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه، مسؤول عن هذا الجسم وهذه الجوارح فيما أفنيتها وأبليتها بطاعتنا وفي معصيتنا، وعن هذا المال من أين جاء وفيما أنفق، وعن علمك قل أو كثر، هذا العلم اللي عندك قليل أو كثر ماذا عملت فيه. فعلينا أن نتقي الله جميعا وأن نحاسب أنفسنا وأن نحذر شر هذه الجوارح. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ويقول سبحانه بعدها يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ولا تجسسوا ولا تقتلوا. هذه مما يتعلق بالآثار وصف اللسان، السخرية، الاستهزاء، اللمز، التنابز بالألقاب من منافات الإنسان كالغيبه منه، تسخر بأخيه في كلامه أو في مشيه أو في غير هذا أو بأختك بالله. وهكذا المرأة لا تسخر بأخيها في الله ولا تسخر، وهكذا اللمس والعيب فالنفسين لا تعيبوا أنفسهم، يعني لا يلمس بعضكم بعضا، لا يعيب بعضكم بعضا بالغيبة أو بغيرها من الكلام السيء الذي يسبب الشحناء والعداوة. تقول له ولو تخاطبه غيبة تتكلم معه في كلام يؤذيه ويضره وتلمزه، هذا يسبب العداوة والشحناء، ربما أفضل إلى المضاربة والمسادة أو المقاتلة. ولا تنابزوا بالألقاب، هذا من آفات اللسان أيضا، لا تنبذوا بلقب يكرهه، يا حمار يا كلب يا كذا يا كذا، لا تدعوا إلا بكلام طيب يا أحسن أسماء يا عبد الله يا أبا فلان. احذر نفس بالألقاب ولو لعبا احذر. وهكذا الظن سيء احذره، هذا من أعمال القلوب، احنا رضان السيء إلا بدليل. لا تظن بأخيك شرا وأن تجد له خير محمله مهما إلا إذا عطى مواقف التهم ظن به السوء، لكن احذر ظن السوء بغير حجة. ولهذا قال تعالى إن بعض الظن إثم بعضه بثل، لكن عن حجة ودليل ليس بإثم. وهكذا غيبة الغيبة ذكرك أخاك ما يفهم بغي جبان كذا كذا من أشياء الإخلاق، إذا علمت شيء انصحه، إذا علمت شيء تنصحه بينك وبينه أن فضيحته ونشر عيوبه هذا من الغيبة، إلا إذا جاهر فضح نفسه فالمجاهر لا غيبة، من أظهر المعاصي جهرة بين الناس لا غيبة، ما دام مسور لا تعتب. وهكذا النميمة وهي من أقبح الجرائم، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. النميمة نقل كلام سيء من شخص إلى شخص أو من قبيلة إلى قبيلة أو من جماعة إلى جماعة، احذر ذلك. وثاني يقول في كلامه لا يتكلم في عرضه أو القبيلة قبيلة فلان قبيلة فلانية سبهم تقول فيكم كذا وكذا أو قرية مع قرية أو جماعة مع جماعة، احذر النميمة شرها عظيم. والخلاصة أن الواجب على المؤمن والمؤمنة الحذر من شر اللسان والحذر من شر الجوارح، وأن يصون لسانه عما حرم الله، وأن يصون جوارحه عما حرم الله حتى يلقى ربه. لا بد من جهاد، لا بد من صبر. الناس أمرت بالسوء، لكن عليك الصبر. الله يقول سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لا بد من جهاد، جاهدها للنفس حتى تحفظ لسانك وحتى تحفظ جوارحك عما يضر من قليل أو كثير. سمعت قول الله سبحانه: ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بها. وسمعت قوله سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقوله سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا له ومن يعمل مثقال ذرة شرا له. يعني أن نتقي الله وأن نحاسب أنفسنا وأن نجاهدها لله وأن نعمل بما أوجب الله علينا، ونكون مع المسارعين إلى الصلوات الجماعة والمحافظين عليها، مع المخلصين في الأعمال لا رياء ولا سمعة، نعمل لله وحده لا رياء ولا سمعة، مع المسارعين للزكاة نؤديها لوقتها بغاية الإخلاص لله وطيب النفس في أهلها ومستحقيها، نصوم رمضان عن إيمان وإخلاص وصدق وحذر مما يجرحه من المعاصي. هكذا نحد على وجه شرعه الله مع الحذر مما حرم، وهكذا في أيامنا وليالينا كلها نحذر ما حرم الله ونحرص على أداء ما أمرنا، ونستكثر من أنواع الخير، نستكثر من الذكر وقراءة القرآن الكريم وسائر أنواع الذكر. نحرص في كل وقت، ونحذر دائما كلما يغضب الله. أسأل الله بأسماء الحسنى والصلاة الأولى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وسائر المسلمين الفقه بالدين والثبات عليه، وأن ينصر دينه ويعز كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. نسأل الله يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يصلح قادتهم، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن ينصر بهم الحق ويخذل بهم الباطل، وأن يكثر أعوانهم في الخير، وأن يعيدهم وسائر المسلمين، وإيانا من شرور النفس وسيئات العمل، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزا الله سماحة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة، ونفعنا الله تبارك وتعالى بتوجيهاته ونصائحه، ونستأذن سماحته لإلقاء ما ورد إلينا من أسئلة.
نعم.
سماحة الشيخ، ما حكم ما يفعله بعض من يزهد في العلماء بغيابهم ورميهم بما ليس فيهم واتهامهم بالنفاق ونحو ذلك من التهم، وهل حكمه حكم اغتياب الإنسان العامي؟ وجزاكم الله خيرا.
الواجب الحذر من الغيبة هو لجميع الناس، إذا كانت الغيبة للعلماء والأخيار خرجته أشد وأعظم، صارت التهمة أكبر. الواجب الحذر من غيبة المؤمنين جميعا وأهل العلم وطلبة العلم الأخص، لأن غيبتهم شرها أعظم وأكبر، ولأن كلام في أعراضهم ما يزهد في أخذ العلم عنهم ويزهد في الانتفاع بمواعظهم وتبشيرهم وإرشادهم، ولأنه عمل المنافقين. المنافقون هذا دأبهم وقدح المؤمنين وقدح في أعراضهم حتى ينفروا الناس عنهم حتى يفرقوا جمعهم. نسأل الله العافية والسلام. نعم.
سماحة الشيخ، زوجتي كثيرة الشتم والسب، فكيف أعالجها؟ وحبذا أن تتفضلوا بنصيحة للنساء في هذا المجال.
السب والشتم محرم على الجميع، الرجال والنساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أخرجه الشيخان في الصحيحين. والسباب المسابة لعن الشتم وكلام السيء، كل كلام الرجل هو سب. الواجب على الرجل والمرأة الحذر من ذلك، الزوجة مع زوجها والزوج مع زوجته، كل منهما عليها يحذر السب والشتم، وعليه يخاطب بالتي أحسن وينصح بالتي أحسن، الزوجة مع زوجها والزوج مع زوجها ومع أمه وأخيه وأخته وعمته وخالته، ينصح بكلام طيب وهكذا مع اخوانه المؤمنين بالكلام الطيب لا بالسب السب والسب. ويقول عليه الصلاه والسلام: المستبان ما قال فعل الباجل ما لم يعتد المظلوم. المستبان اسمهما على الذي بدا السب ما لم يعتدي المظلوم فيسب سبا اكثر. فالواجب على المسلم ان يحذر ذلك. المسلم كذلك احرص على كلام الطيب مع زوجها، فان الله يعطي على كلام الطيب ما لا يعطي على كلام الرجل. الرجل يخاطب زوجها بالتي احسن بالاسلوب الحسن ويامرها وينهاها بما ينفعها، واذا احتاج المطاف الى تغليظ غلظ في انكار المنكر يعني ينفع الدين، وهي كذلك عليها ان تستعمل الكلام الطيب والاسلوب الحسن في مخاطب زوجها وفي نصيحته وتوجيهها الخير حسب الطاقه والامكان، لان هذا اقرب الى النجاح اقرب الى السلام اقرب الى النفع. وعلى كل واحد يعتاد الاسلوب الحسن والكلام الطيب ويبتعد عن الاسلوب الخشن والكلام السيء. وهكذا داعي الى الله من اعضاء الهيئه ومن الدعاه الى الله كل منهم يتحرى الاساليب النافعه مهما استطاع، لان الله يعطي عليها ما لا يعطي على العنف كما قال تعالى: فبما رحمه من الله لانت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال سبحانه لموسى وهارون ما بعثهما الى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر. وقال سبحانه في توجيه الناس عموما: ادع الى سبيل ربك بالحكمه اي بالعلم بالمعضله الحسنه وجادله بالتي احسن. حتى مع الكفار مع اليهود النصارى قال سبحانه: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن. هم اليهود والنصارى الا الذي يظلمون من ظلم يقابل على ظلم ما يلي. اما ابتداء منك ولم يقع منهم ولم يقع منهم ظلم فعليك بكلام الطيب مع اليهود النصارى وغيرهم ومع المسلمين باب اولى. نعم.
سماحة الشيخ، ذكرت في محاضرتك حفظك الله أن المجاهر بالمعاصي لا غيبة له، فهل يشمل هذا المبتدع الذي وقع في بدعة في الدين وقد يدعو إليها؟
نعم
جزاكم الله
من باب أولى. إذا جاهر ببدعته ومعصيته لا بد لا غيبة له. اللي جاهر بالشرب الخمر يقال أنه لا شر من شرب الخمر، وبالتدخين لا غيبة له، حالق اللحية لا غيبة له في حلق لحيته، لا يحلق لحيته لا غيبة له، هو فضح نفسه هو فضح نفسه. وهكذا من أعلن بدعته كالذين يتبعون الاحتفالات بالموالد أو بليلة 27 التي سوى المعراج أو بالبناء على قبور أو التجفيص أو بناء على قبور وضع القباب عليها ينكر عليهم قال هذا منكر لا يجوز هذه بدعة. المقصود من أظهر بدعته ومعاصي لا غيبة له. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما جالسا في الناس في أصحابه فوضع عليه بجنائز، فقال الصحابة في بعضها إنهم أهنوا عليه خير، يعرض الصحابة على بعض الجنائز أهنوا عليها خير، فقال النبي وجبت مر بجنائز أخرى أثنوا على شرا على معاصيه مظاهرة على وجبت. فلم ينكر عليه لأنهم ذكروا شيئا ظاهر ما صار ريبة، فقيل ما وجبت؟ قال: هؤلاء أثنيت عليهم خيرا ووجبت لهم الجنة، وأولئك أثنيت عليهم شرا ووجبت لهم النار، أنتم شهداء الله في الأرض. هذا يدل على من أعلن خير شهد له خير، ومن أعلن الشر تخلف عن الصلوات إعلان المعاصي يشهد بالشر، وفي ذلك زجر له وتحذير من هذا العمل السيء. أما الذي معصية السر لا لا يغتاب ولا يغتاب عن الشر ولو علمتها أنت لا تغتب، إلا إذا أعلنها هو في المجالس وفي الأسواق فلا غيبة فيما أعلن في المعصية التي أعلنها خاصة. يقول بعض في العلم في الغيبة الجائزة، يقول: الذنب ليس بغيبة في ستة، يعني ستة أشياء. الذنب يعني غيبة، ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر. ولمظهر فسقا، هذا الرابع، ولمظهر فسقا ومستفتن، ومن طلب الإعانة فيه جلك منه. ونظلم يقول القاضي والعميد لا ظلمني يذهب بموتى، محتاج لهذا، لا يحب الله جل وعلا إلا من ظلم، من قاضي أو عميد، لأن تعدى ظلمني تعدى علي مشى معي للشر، أو معرف بدعة، معرف بدعة فلان أصاب بدعة فلان يدعو إليها لو، أو محذر من باطل يدعو إلى فلان أو يفعله فلان، أو مظهر فسق أثر فسق معصية أثرها، أو مستفتن يجوز للعالم فلان فعل كذا وكذا، ما ماذا أفعل معه، فعل بكذا وكذا، ما الحكم، تعدى عليه في هذا الحكم، أو الهيئة تستعين يتعينون على رجال المنكر وجود ظاهر فعله فلان يستعين في إشاعة المنكر الظاهر، وليس في غيبة. نعم.
جزاكم الله. سماحة الشيخ، هل من منهج السلف انتقاد الولاة من فوق المنابر والتشهير بهم وغيبتهم؟ وما هو منهج السلف في النصيحة للولاة وكيف يكون ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
هذا فعل آخر مرة، ليس من مذهب السلف تشهير بعيوب الولاة ونكر ذلك على المنابر، لأن هذا يفضي إلى الانقلابات وعدم السمع والطاعة المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. لكن الطريقة من تبع أهل السلف النصيحة فيما بينه وبينه، والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير، وإنكار المنكر من دون ذكر، من دون ذكر الشيء الفاعل، إنكار الزنا، إنكار الخمر، إنكار الربا، من دون ذكر من تعرف أنه فعله، تنكر المعاصي ويكفي، إنكار المعاصي وتحذر منها من غير ذكر أن فلان يفعلها أو فلان يفعلها، لا حاكم ولا غير حاكم. لما وقعت الفتنة في زمن عثمان، ما بعض الناس يسافر من زيد رضي الله عنه، ألا تنكر على عثمان؟ قال أنكر عليه يعني عند الناس، لا، أنا أدعو له، أنكر عليه وأقول له بيني وبينه، ولا أفتح بشر على الناس، لا أفتح على الناس. ولما فتحوا الشر في زمن عثمان وأنكروا على عثمان جهرة، فتمت الفتنة والقتال والفساد الذي لم يزل الناس في آثاره إلى اليوم، حتى صارت الفتنة بين علي ومعاوية، حتى قتل عثمان، قتل علي بأسباب ذلك، وقتل جم غفير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني ورفع العيوب علن، حتى أبغض الناس ولي أمرهم وحتى قاتلوا.
أعافكم الله. سماحة الشيخ، قال صاحب كتاب منهج الأنبياء في الدعوة: وقد اطلعت على كتب العقيدة فوجدتها كلها جفاء لأنها نصوص وأحكام، فما رأيكم في هذا الكلام؟
أي.
قال صاحب كتاب منهج الأنبياء في الدعوة: وقد اطلعت على كتب العقيدة فوجدتها كلها جفاء لأنها أحاديث وأحكام.
هذا غلط عظيم، كلها جفاء، والعقيدة صحيحة ما هي جفاء. قال الله قال رسوله، إذا كان يصف القرآن والسنة بأنه جفاء فلا يدعى عن الإسلام، نسأل الله العافية. الجفاء الإعراض عن دين الله، هذا الجفاء، الإعراض عن دين الله وعدم العمل بشرع الله يسمى جفاء، فإن زاد يسمى غلو. الجافي الذي يعرض عن الله وعن دين الله، هو اللي يكتب العقيدة ويدعو الناس إلى العقيدة الصحيحة وإلى ما من عليه السلف الصالح، هذا ليس بالجفاء، هذا دين الأنبياء، هذا منهج الأنبياء، دعوة إلى الله وبيان العقيدة الصحيحة والتحذير من يخالفه. العبارة سقيمة خبيثة. نعم، ما أعرف، لكن إن كان في هذا لا يجوز فعله، يجوز تمزيق إن كان هذا، نبدأ من شاتب الحرف ودينا. نعم،
حفظكم الله.
كان موجود يباع ولا؟ نعم.
سماحة الشيخ، بعض الناس يتلفظون بألفاظ كقولهم يلعن دينك ويلعن منك، فما حكم هذا وهل يخرج من الإسلام؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان يلعن المسلم، يلعن دين يعني دين المسلم وملة المسلم، هذا رد عن الإسلام، سب للدين، هذا رد عن الإسلام. أما إذا كان يقصد شيء آخر، يلعن دينه الذي هو خيانة، من خان سمها دين خيانته، فسقه، معاصيه، هذا شيء آخر. أما إذا كان يلعن دينه الذي ينتسب إليه هو الإسلام وملته الإسلامية هذه يدعي الإسلام. فالله أعلم.
بابكم الله. فضيلة سماحة الشيخ، رجل يمزح باللسان بقوله يا كلب، فهل هذا من آفات اللسان؟
نعم، لا يجوز هذا. المزح يكون من حق، النبي يمزح لكن بحق، يقول يا كلب يا خنزير يا خسيس يا كذا، ما يعتبر ذما له هذا من السب. وإن كان غيب في غيبة، يعني ذكره ما يكره، هل يرضى يقال إن كلب أو خنزير أو خسيس أو خائن أو ما أشبه هذا؟ نعم.
سابقكم الله. ما هو القول الفصل في استبدال العملة الورقية بالعملة المعدنية بزيادة، حيث أن هناك أناس يستبدلون العملة الورقية بالعملة المعدنية باستخدامها في الهاتف؟
هذه مسألة كثر فيها الكلام، كثير من إخواننا العلماء يفتون بالجواز، لأن يعني مادة المعدن غير مادة الورق، شبه هذا بالعملة المختلفة وبزيادة الفضة مع زيادة الورق، ولأن حاجة تدعو إلى شراء العملة المعدنية للهاتف. وجماعة من العلماء حرموا ذلك لأن عملة واحدة ريال واحد، وخلاف المعدن الورق خلاف يسير، لها مادة ضعيفة لا قيمة لها، فقالوا لا يجوز إلا بالتماثل يدا بيد، لأنها ريال وريال عملة واحدة سكة واحدة، والميزة في المادة يسيرة ليس من جنس الذهب من جنس الفضة والورق، لها قيمة عظيمة مادة مهمة، أما مادة معدن الورق متقاربة. ونقرأ في هذا هو ترك الأحوط المؤمن أن لا يفعل ذلك، لا يأخذ ريال إلا في ريال عشرة في عشرة، وإذا على الخلاف وعمل بقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلا ما لا يريبك، من اتقى الشبهات فقد الشر على الجوار، يعني يطلبها من المؤسسة عشرة في عشرة هم يأخذ بها ولا يشتريها بأقل، احتياطا لدينه وحذرا من أن يقع في الربا. ومن اقتنع بعلمه وبصيرته ان هذا لا ربا فيه فهو مسؤول عنه اما اقتنع به، لكن بما ارى من الاحتياط المؤمن يبعد عن هذا الشيء، لان الماده متقاربه من جنس ماده الفضه والورق، الماده بين المعدن والورق ماده متقاربه وقيمه ضئيله لولا انها فعلت عمله، فالاحتياط المؤمن ترك ذلك، يعني عدم التفاضل. نعم.
حفظكم الله. سماحة الشيخ، لقد لفت نظري في هذه البلدة بعض الأماكن التي يقصدها بعض العامة للصلاة فيها والتبرك بها، وهي مسجد عداس ومسجد الكوع ومسجد حليمة السعدية، فهل لهذه الأماكن أفضلية؟ وهل يجوز الذهاب إليها والتبرك بها؟ وهل يجوز لأهل الحسبة أن يقوموا بإزالتها؟ نرجو التوجيه رعاكم الله.
مسجد الكعبة هذا سبقا طرحناه في ليلة الفتوى وأمرنا بإزالته وقضى عليه. وأما عداس حليمة ما عندي خبر منه، أرجو من الكاتب صاحب الرسالة يتصل بي حتى نعرف حل هذا بين المسجدين، نجي ما يلزم حوله ما يلزم أطلاقا، لكن يتصل حتى ننظر في مسجد حليمة ومسجد عداس. نعم.
بارككم الله. سماحة الشيخ، هل الحلف بالحرام من آفات اللسان؟
نعم من آفات اللسان، علي الحرام أو بالحرام ما يجوز، بالحرام حلف بغير الله، علي الحرام كذلك إلزام بالحرام لا يجوز. الله أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها النبي لم تحرم أهل الله، فلا يجوز قال علي الحرام ما آتي طعامك، علي الحرام ما أدخل، علي الحرام ما أجيك، علي الحرام من كذا وكذا من فعلت كذا، فلا يجوز. وإذا قال بالحرام كذلك الحلف بغير الله لا يجوز، الواجب على المؤمن أن يطهر لسانه من هذه الكلمات وأشباهها.
تمام. السؤال يقول هل يقع الطلاق بقول القائل علي الحرام إن فعلت كذا أو نحوها مع عدم نيته في الطلاق أثناء حلفه، وماذا يكون عليه لو نوى بحلفه بالحرام الطلاق؟
هذا في التفصيل، علي الحرام ما أفعل كذا وفي امتناع من ذلك ما قصد الطلاق ولا قصد التحريم، يمتنع يحكم حكم اليمين كفرة يمين. أما إذا أراد الطلاق عليه الحرام
إن كلمت فلان قصد الطالب وآكل إن كلمت أنا طالب يقع في القول القصد التحريم أنا محرم عليه فلا فلان يكون بها بنية العمل بنية. نعم.
أثابكم الله سماحة الشيخ، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فما هي أوصاف هذه الفرقة الناجية حفظكم الله؟
هذا حديث عظيم، جعلني من طرق كثيرة الأمة تفترق على 73 كلها في النار إلا واحدة، والواحدة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها جماعة من المجتمع على الحق، وروى الترمذي عنه أنه ما أنا عليه قال ما أنا عليه وأصحابي، وفسر أهل العلم بذلك على الجماعة الفرقة الناجية هم الذين ساروا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، هؤلاء هم الجماعة وهم الفرقة الناجية. و73 وسبعون فرقة متوعدة في النار، فيهم الكافر وفيهم العاصي، ذكروا منهم الجهمية والمعتزلة والرافضة والكرامية وغيرهم من فرق الضلالة، لكن قال في النار ما قال كفار، قال في النار، وهم أقسام، منهم من يكفر بمعصيته ومنهم من هو مبتدع ولا يكفر وعاصي ولا يكفر. المقصود أن هاتين السنتين والسبعين متوعدة في النار لكونهم خالفوا الشرع، خالفوا ما عليه أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أقسام وطبقات، منهم من يكون كافرا كالجهمية الذين نفوا صفات الله وأسماءه عطلوه من أسمائه وصفاته عند أهل الحق كفارا بذلك، وهكذا الرافضة الذين رفضوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من فضل الصحابة وأنه خير القرون وسبوهم وكفروهم أو بعضهم، وبغلوهم في علي أيضا وعبادته من دون الله أو في أهل البيت صار كفرا آخر، وهكذا كرامية يقول قول الإيمان قول ويرون عمل القلوب وجوارح من الإيمان، هذا كفر ضد أهل الإسلام ليس بالإسلام. المقصود أن هذه فرق مختلفة، فيها من تنتج بدعته يخرجه من الإسلام، ومنهم من تنتج بدعته لا تخرجه من الإسلام لكنها معرضة للوعيد إن شاء الله السلام. أما الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة هم الذين اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، علماؤهم وعامتهم كلهم فرقة ناجية، علماؤهم من يتابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وساروا على منهج الصحابة رضي الله عنهم قولا وعملا سواء كانوا علماء أو عامة، هؤلاء هم الفرقة الناجية.
تابكم الله سماحة الشيخ، إني شاب ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب مرة واحدة في حياتي، وأنا الآن قلق على ذلك.
دواءها التوبة، عليك التوبة يا ابني وفي الله خير، من تاب أفلح. يقول الله سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، من تاب صادقا إذا ندمت على السيئة الماضية منك و أقلعت منها وتركتها خوفا من الله وتعظيما لله وعدمت أن لا تعود فيها محاها الله عنك، ولو كان الشرك أكبر وبدأ ومحى الله بها الشرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كما لا ذنب له، أما إن كانت المعصية تعلق بالمخلوق أعطيه حقه، لا بد أن يطرح حقه، ظلمت أحد حتى ماله ظلمته رد عليه ماله أو تحلله من ذلك، حق المخلوق لا بد من أعطائه إياه أو تحلله منه سواء كان زمن أو مالا أو عرضا، إلا العرض إذا كان ما تستطيع إخباره بالعرض غريبة خاف من شر أكبر فإنك تدعو له تذكره بالمحاسن التي فيه التي تعلمها فيه الصلاة الطيبة، تذكره بها في المجالس التي ارتدته فيها، يكون هذه بها. أما المال الدم لا بد من أدائه إلا إذا سمح أخبرته وسمح. نعم.
هابكم الله سماحة الشيخ، إنني متزوج ولي ولد وعندي وقت كبير ولكنني لا أستفيد منه في طاعة الله عز وجل وأنام كثيرا، هل من علاج بصرف هذا الوقت في طاعة الله علما بأنني أحفظ كثيرا من القرآن وأريد أن تسير أسرتي على الإسلام، فما العمل؟
عليك أن تجتهد في حفظ الوقت من ذكر الله والعمل الصالحة من الصلاة في أوقات الصلاة، المذاكرة مع إخوانك وزملائك، العلم، التسبيح والتهليل، قراءة القرآن، تحدث مع أهلك في حاجاتك وفيما يؤنسهم، ويسرهم، كل هذا ما ينبغي لك. وإذا دعت حاجة للنوم فالنوم عبادة مع النية الصالحة، تنام في الوقت المناسب، وفي الوقت المناسب تقرأ القرآن، تشرب التسبيح والتهليل، ثم الأكرى مع أهلك وملائك الخير، وزيارة لمن يزيارة خير لك وموعظة لك وذكر، حضور حلقات العلم إلى غير هذا من جنب الخير، حتى تحفظ وقتك فيما ينفعه. نعم.
حفظكم الله. هذا يقول: هل يجوز الحلق أو التقصير بعد العمرة خارج مكة؟
نعم، هو شرط في مكة، يطاف سعى قصر في مكة أو في خارج مكة قبل أن يلبس النخيل، قبل أن يغطي رأسه، إذا كان في الطائف مشى من الطائف وحلق في الطائف لا حرج، أو في جدة لا حرج، لكن يكون يبادر حتى لا ينسى، يبادر إذا طاف سعى يبادر بالحلق أو التقصير، هذا أولى حتى لا ينسى ثم يلبس النخيل. لكن لو قد نسي ولا حلق الا في الطائف او في جده او في الرياض لا يضر بذلك، لكن لا يلبس المخيط ولا يغطي راسه الا بعد ان يحلق، فان نسي وغطى راسه او تلبس المخيط ناسيا ثم ذكر يخلع ويحلق القصر ثم يعيد ذلك. طيب، الا يكفي. نسال الله لجميع التوفيق، نسال الله لكم التوفيق وصلاح النيه والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.